فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم.
طهرت روحي في هواك وأنا فيه لقياك هدي من لظى الأعماق أبحرت نحوك والحروف قاربي وأراك ضمن فواصلي وسياقي.
يا رب
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي.
يا رب
عذباً بعزف المبدع الخلاق حق بمن يهواك يمسي قلبه متسلسلا بحرائق الأشواق من كان فيه مثل ذكرك لا يرى إلا الوصول لعطفك الرقراق.
يا
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي.
يا ربي يا
ربي. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة. نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، وتطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم وتشكيله لمنظومة سرية من أنصاره ممن نثروا حياتهم لتبيين معالم الإسلام المحمدي الأصيل، وكانوا منتشرين في كل البلاد الإسلامية. وللتمهيد لهذا الموضوع عاد المؤلف إلى حقبة آباء الإمام الصادق عليهم السلام من الأئمة الطاهرين، وقدم شرحا مختصرا لتكوين هذه الثلة من المؤمنين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لو قد فقدتموني لرأيتم بعدي أشياء يتمنى أحدكم الموت مما يرى من الجور والعدوان والأثرة والاستخفاف بحق الله خوفا على نفسه، فإذا كان ذلك فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وعليكم بالصبر والصلاة والتقية، واعلموا أن الله عز وجل يبغض من عباده التلون. لا تزولوا عن الحق وأهله، فإن من استبدل بنا هلك وفاتته الدنيا وخرج منها آثمة. هذا الخطاب الذي يرسم بوضوح أهم مساوئ العصر الأموي ويبين الأمر الدائر حول التشكيل والتنظيم والانسجام، يعد من أكثر الوثائق الملفتة المتعلقة بحزب الشيعة إن صح تعبير الحزب. وهذا الطرح نفسه هو الذي نشاهده في لقاء الإمام الحسن عليه السلام برجلين من أصحابه، هما المسيب بن نجية وسليمان بن صرد الخزاعي. نجد هذين الرجلين اللذين يعتبران من أخلص الشيعة ذاتا وعملا التفتا إلى ما قاله الإمام الحسن عليه السلام لهما، فخرجا إلى أتباعهما وأبلغاهم بأن المقتضى أن يبقى الشيعة ملتزمين بهذه الأوامر التي أشرنا إليها في حديث الإمام أمير المؤمنين. لا شك بأن جميع الأتباع والشيعة ذاتا وعملا لم يكونوا مطلعين على هذه الخطة الفائقة الذكاء، وسر الاعتراضات والإشكالات التي كانت ترد من الأصحاب على الإمام الحسن عليه السلام هو هذا الأمر. ولكن الجواب الذي كانوا يسمعونه دائما بهذا المضمون: لا تدري لعله فتنة أو متاع إلى حين. هذا الجواب هو إشارة خفية إلى هذه السياسة والتدبير. وطوال الحكومة المتجبرة لمعاوية والتي استمرت 20 سنة، وبالتفصيل المؤلم الذي ذكره المؤرخون عن كيفية عمل إعلامه المعادي للعلويين في جميع أنحاء البلاد إلى درجة الوصول إلى لعن أمير المؤمنين عليه السلام وجعله سنة رائجة ومتداولة، ومع عدم ظهور النشاطات البارزة من قبل الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، فإن وجود مثل هذه الروابط والتشكيلات هو الأمر الوحيد الذي جعل رشد الفكر الشيعي وازدياد عدد الشيعة في كل الحجاز والعراق ممكنا. 20 سنة بعد واقعة الصلح، فلنلقي نظرة على الساحة الفكرية لهذه المناطق. في الكوفة يوجد رجال شيعة من أكثر الشخصيات والوجوه شهرة ومعروفية. في مكة والمدينة وحتى في بعض النواحي النائية كان هناك شيعة مثل الحلقات المتصلة الذين يتناقلون أسرار بعضهم البعض، وعندما يقتل أحد زعماء الشيعة كحجر بن عدي مثلا، بعد عدة سنوات نسمع صرخات الاعتراض في مناطق عدة من البلاد بالرغم من القمع الشديد، ونجد أن شخصية معروفة في خراسان وبعد هذا الاعتراض الشديد يموت من شدة الحزن والأسى. بعد موت معاوية يكتب آلاف الأشخاص إلى الإمام الحسين عليه السلام ويرسلون الكتب ويدعونه إلى الكوفة من أجل الثورة. بعد شهادة الإمام عليه السلام فإن عشرات الآلاف ينضمون إلى جماعة الثائرين ويثورون في واقعة التوابين أو ينضمون لجيش المختار ولإبراهيم بن مالك ضد الحكومة الأموية. الناظر في تاريخ الإسلام يسأل نفسه، هل أن رواج الفكر والتوجهات الشيعية إلى هذا الحد ممكن ومعقول إلا في ظل نشاط محسوب بدقة لتشكيلات شيعية متحدة منسجمة مترابطة ذات جهة واحدة؟ أي من جانب تلك التشكيلات التي استشرف الإمام الحسين ولادتها مباشرة بعد صلح الإمام الحسن؟ لا شك بأن الجواب سلبي، فالإعلام المستمر والدقيق للجهاز الأموي المتسلط الذي كان يدار بواسطة مئات القضاة والقراء والخطباء والولاة ما كان ليجاب عليه، وفي بعض المواطن ليحبط إلا بوجود إعلام دقيق آخر يدار من جانب مجموعة مترابطة ذات جهة واحدة وبالطبع سرية. على مشارف هلاك معاوية أضحت نشاطات المنظمة هذه أكثر وأضحت وتيرتها أسرع، إلى درجة أن والي المدينة يكتب إلى معاوية بعدما حصل على تقرير حول نشاطات الإمام عليه السلام، كتب يقول: أما بعد، فإن عمر بن عثمان أي المسؤول المعني قد أبلغنا أن رجالا من العراق وجماعة من مشاهير الحجاز يختلفون إلى الحسين، ومن المظنون أنه سيقوم. لقد بحثت في هذا الأمر ووجدت أنه أي الحسين بصدد رفع راية المخالفة، فأبلغونا أوامركم ورأيكم. بعد واقعة كربلاء وشهادة الإمام عليه السلام أضحت الأنشطة المنظمة للشيعة في العراق أكثر تنظيما وتحركا بدرجات، وهذا هو التأثير الذي أوجدته الحالات النفسية لشيعة الكوفة، حيث إن الكثير منهم كانوا قد أخذوا على حين غرة مقابل ضربة جهاز الخلافة ولم يتمكنوا من إيصال أنفسهم إلى ساحة عاشوراء، وكانت حرقة أسفهم وألمهم واضحة جلية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة النمل. قصة سليمان. أقصوصة بلقيس. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها المستمعون الأعزاء. كانت الحكاية الأولى من قصة سليمان عليه السلام هي حكاية النمل، وقد أوضحنا تداخل هذه الحكاية مع الحكاية الجديدة التي نعتزم الآن الحديث عنها، ونعني بها حكاية بلقيس أو حكاية الهدهد الذي كان السبب وراء اكتشاف هذه الشخصية النسوية. ولا حاجة بنا لتوضيح البناء الفني لهذه الأقصوصة من حيث صلتها بالمقدمة أو بالتمهيد القصصي الذي تصدر قصة سليمان عليه السلام، ما دمنا نتذكر جيدا أن ذلك التمهيد طرح ثلاثة مفاهيم هي تعلم منطق الطير وإيتاء سليمان من كل شيء والإلماح لنعم السماء على سليمان عليه السلام. إن هذا لهو الفضل المبين. هذه المفهومات الثلاثة بينا صلتها بحكاية النمل، أما صلتها بحكاية الهدهد فمن الوضوح بمكان كبير، فتعلم منطق الطير له علاقته الكبيرة بفهم منطق الهدهد الذي دل سليمان عليه السلام على بلقيس. وإيتاء سليمان من كل شيء والإقرار بهذا الفضل سيحدثنا سليمان عليه السلام نفسه بذلك، حيث يعقب بقوله هذا من فضل ربي عندما يستقر عرش بلقيس عند سليمان عليه السلام. إن الجديد الذي ينبغي أن نقف عنده الآن هو بناء هذه الأقصوصة من حيث عماريتها الداخلية وخطوطها المتنوعة التي قام عليها هيكل الأقصوصة. ولكن قبل ذلك يتعين علينا أن نشير إلى أن هذه الحكاية تفترق عن سابقتها من حيث كبر حجمها وتنوع المواقف والأبطال فيها واشتمالها على ما فيه المزيد من الدهشة والطرافة والإثارة والإعجاز. تبدأ الأقصوصة على النحو التالي: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. هذه البداية القصصية تشبه البداية التي لاحظناها في حكاية النمل، من حيث أن النص أبهم السبب الكامن وراء عملية تفقد الطير وأبرز عملية التفقد فحسب، مع الاستجابة الغاضبة لسليمان عليه السلام. وما قلناه هناك نقوله هنا، من أن عملية اختزال السبب وراء التفقد ليست مستهدفة لدى النص بقدر ما يستهدف النص إبراز الحادثة ذاتها. ثم الموقف الذي استجاب له سليمان عليه السلام ثانية، وذلك لأسباب فكرية أوضحناها في حينها، بيد أن المتلقي بمقدوره أن يستخلص أن سبب تفقد الطير قد يعود لطبيعة تحركات سليمان عليه السلام الذي سخرتها السماء له. الجن والإنس والطير وسواها، كل ذلك أشير إليه، وإلى أن ظاهرة الأسفار تشكل طابعا مميزا لتحركات سليمان عليه السلام، خاصة أن حكاية النمل التي صاحبها زحف الجنود قد غلفتها ظاهرة السفر كما لاحظنا. على أن النصوص المفسرة أوضحت هذا الطابع حينما ألمحت إلى أن سبب تفقد سليمان عليه السلام للطير عائد إلى أنه احتاج إلى الهدهد ليدله على الماء في سفره. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام عبر تعقيبه على هذا الجانب أن الهدهد يرى الماء في بطن الأرض، وهذا يعني أن عملية التفقد لها سماتها الجمالية والموضوعية التي تفتح بين يدي المتلقي آفاقا جديدة من التذوق الفني للنص والاستثمار قيمه الفكرية. والمهم أن سليمان عليه السلام بدأ بتفقد الطير الذي سخرته السماء له، وبدأ بتفقد الهدهد بالذات ما دام الموقف يتطلب هذا النمط من الطيور. لكن المتلقي يستفهم من جديد لماذا أبهم النص هذه الخصيصة التي يتميز الهدهد بها. من جديد نجيب إن هدف الحكاية هو إبراز عملية التسخير وليس خصائص البطل الذي سخرته السماء، مضافا إلى ذلك أن السماء تعتزم لفت الانتباه على أنها أي السماء قد أتاحت لسليمان عليه السلام من عمليات التسخير ما لم يحلم به سليمان عليه السلام. وسوف نرى في الجزء التالي من الأقصوصة أن الهدهد الذي تفقده سليمان عليه السلام وهدده بالعذاب أو بالذبح، هذا الهدهد سخرته السماء لسليمان عليه السلام من دون علمه ليقوم بمهمة ضخمة يتطلع إليها سليمان كل التطلع، ألا وهي عثوره على مدينة سبأ وملكتها بلقيس. ومن الواضح من حيث البعد الفني لهذه الحادثة أن النص عندما أبهم مهمة الهدهد إنما جعلنا نحن المتلقين ندرك القيمة الكبيرة لعطاء السماء، بحيث إنها لم تسخر لسليمان عليه السلام كل القوى فحسب، بل إنها سخرت له ما لم يفكر هو بتسخيره. وهذا الهدف الفكري يشدد النص عليه كل التشدد، ما دام النص أساسا وظف القصة بأكملها وبشطريها حكاية النمل والطير لهذا الهدف كما لاحظنا. ويضاف لذلك كله أيضا أن النص بإبهامه حادثة السفر وخصيصة الطائر إنما ترك للمتلقي أن يستخدم ذائقته الفنية في اكتشاف الدلالة وفي استخلاص الظواهر حتى يحقق بذلك قدرا أكبر من الإمتاع الجمالي. نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
Thank you.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. زلزال تركيا وسوريا وازدواجية المعايير الأمريكية والغربية محور حديثنا في هذا اللقاء. عندما نتابع كل ما تنشره الفضائيات العالمية والإقليمية، نلمس بوضوح أوجه اختلاف في عمليات الإغاثة العالمية للمنكوبين بالزلزال على حدود البلدين المنكوبين وهما سوريا وتركيا، ونلاحظ فارقا شاسعا في حصة هذين البلدين من المساعدات وعمليات الإغاثة الدولية، وهذا ما يثير علامات استغراب كبرى في الأذهان، عنوانها الأبرز: هل تأقلم العالم مع انغماسه في الجهل؟ هل حان وقت قراءة الفاتحة على الإنسانية؟ أجل، مرت ساعات قليلة على زلزال رهيب هز تركيا وسوريا، وهز معهما قلوب ومشاعر الناس. أكوام بشرية في هذين البلدين تحت الأنقاض، الخسائر كبيرة ومهولة، لكن الجهود المبذولة لإنقاذ المنكوبين في الجانب السوري يتم بالكاد لا قدم لها ولا ساق، ومع كل ثانية تمر تتضاءل فرص انتشالهم أحياء. في سوريا الزلزال أوقف نبض الحياة في مناطقها المنكوبة مثلما أوقفت هجمات السنين المنصرمة لدول ومجاميع إرهابية تدعمها على سوريا نبض الحياة في أجزاء من هذا البلد، وهذا ليس هو الجزء المخزي في هذا السيناريو، وإنما التناقض الذي اقتحم الشعور الإنساني بطريقة غريبة. في هذه الأيام تتصدر تركيا عناوين وواجهات الأخبار تقريبا، وتنهال عليها آلاف الطائرات وفرق الإنقاذ بكامل التجهيزات والمعدات، وهذا بالطبع ليس أمرا نكرا إنسانيا، لأننا فردا فردا لدينا مسؤولية التعاطف تجاه أبناء جلدتنا من البشر والأشخاص الذين يصارعون الموت تحت الأنقاض. لكن ما يؤلمنا فهو النظام الذي يحكم العالم يبدو أنه يتعامل بمصلحية مع قضية المساعدة عادات الإنسانية، وهذا ما نفهمه عندما ندرك أن مئات الدول حتى هذه اللحظة اختارت تركيا وجهة لمساعداتها، ولم تستعد حتى هذه اللحظة الدول لمد يد العون والمساعدة والإسعاف لسوريا سوى إيران والعراق ومصر والجزائر وليبيا وروسيا، وهناك دول في منطقتنا تعاطفت قولا وليس عملا. يبدو أننا أصبحنا أسرى بيد مخالب نظام يجيد كيف يعلم الإنسان على أي طفل يجب أن يبكي، وعلى أي طفل يجب أن يظل غير مبال وهو يعيش في دولة اسمها سوريا تصارع حربا وحصارا خانقا منذ 10 سنوات. طفلان تحت الأنقاض على كلا الجانبين من نفس الحدود وفي نفس الوقت، العالم يذرف الدموع على أحدهما ويفرض الرقابة المطبقة على الآخر أو المطبقة على الآخر. هل هناك أدنى شك في أن عالمنا بات اليوم يحتاج إلى الاستيقاظ أكثر من أي شيء آخر، وحتى أكثر من المساعدة الإنسانية؟ هبطت الطائرة الرابعة التي تحمل مساعدات إنسانية من الجمهورية الإسلامية في إيران لأشقائنا السوريين المتضررين من الزلزال في سوريا في مطار حلب الدولي شمال غرب سوريا الأربعاء، وتشتمل شحنة المساعدات خياما وتمورا ورزا ومواد غذائية أخرى. إيران كانت في مقدمة المسارعين بتقديم المساعدات إلى سوريا، وأكد قائد الثورة الإسلامية والمسؤولين الآخرين أن إيران ستواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. مصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة وقطر وتونس قدمت مساعدات لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا، أما الولايات المتحدة اكتفت بإرسال فريق إلى تركيا للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده نشرت أكثر من 150 فردا من أفراد البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال بتركيا. إذن نتحدث عن موضوع ازدواجية المعايير الأمريكية والغربية إزاء زلزال تركيا وسوريا. فعلا يعني يبدو هذا الأمر مشهودا، وهناك أكثر من جهة أشارت إلى هذا الموضوع أن هناك تمييزا بين سوريا وتركيا، في حال أن ربما سوريا بشكل أو بآخر تحتاج أكثر إلى مساعدات تركيا، يعني بلد ذو إمكانيات، بلد يعني له القوة التي يواجه بها مثل هذا الزلزال، خبر مثل هذه الزلازل من قبل وهو مستعد لمثلها، ويعني في المرات السابقة أيضا، وهو يمتلك إمكانيات وبنى تحتية ربما أقوى من الجانب السوري، خاصة أن يعني الزلزال وقع على الجانب السوري في مناطق ربما تكون ضعيفة أساسا، مناطق ريفية، مناطق ضعيفة، وبالتالي سوريا خاصة أنها يعني كانت تواجه حربا خلال 10 سنوات الماضية، تواجه حصار غربي ظالم عليها أيضا، وبالتالي من الناحية الإنسانية لا شك ولا يشك أحد ولا يمكن يعني التردد في ذلك بأن سوريا بحاجة أيضا للمزيد من المساعدات، بحاجة للكثير من المساعدات. عدد الضحايا في سوريا كبير جدا، وعمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض تتم ربما ببطء وليس هناك انسيابية، خاصة أن الطرق أيضا متضررة كثيرا من هذا الزلزال، وهذا يعيق بشكل كبير إيصال المساعدات والإغاثة إلى المناطق المنكوبة. سنتحدث حول هذا الموضوع أكثر في هذا اللقاء، فتابعونا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
ومعنا الأخ أبو محمد باقر من العراق. أبو محمد حياك الله، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
واقعا أثبتت الحقارة الأمريكية والأوروبية في هذا الزلزال المدمر، وكذلك حقارة بعض حكام العرب الخونة. نلاحظ المسارعين والمبادرين إلى التطوع للدفاع عن هؤلاء المظلومين في هذا الزلزال المدمر هو العراق والجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة، نستطيع أن نقول. ونلاحظ خونة العرب واقعا، والأمة الإسلامية يسارعون إلى تركيا ويتركون سوريا. نلاحظ الجمهورية الإسلامية في حصار.
نعم.
في حصار. كل هذا خلفت على صفحة وبادرت وسارعت إلى فرق الإنقاذ رسلتها والمساعدات، والعراق كذلك. السعودية لم تحرك ساكن، تدعم إسرائيل وتترك المسلمين في سوريا وفي تركيا. فأمريكا إن شاء الله زوالها قادم، إن شاء الله زوال أمريكا وأوروبا قادم. وشكرا.
بارك الله فيك، شكرا للأخ أبو محمد باقر من العراق. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار من مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء عبر الواتساب. وصلتنا مساهمات نتابعها إن شاء الله في هذا اللقاء. المساهمة التي وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. ازدواجية المعايير الغربية والبنتاغون مع سوريا وتركيا، هنا أقول لحلف الأطلسي وتوابعه، أين حقوق الإنسان التي تتغنون بها؟ هل القتلى السوريون لا يشملهم حقوق الإنسان؟ إن منظمة حقوق الإنسان موجهة لمآربهم الشخصية أي الغرب. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلت من الأخت فاطمة من العراق.
طواغيت العصر أمريكا والغرب هذول مجرمون. تركيا جماعة إسرائيل ويساعدونها، أما سوريا ده الممانعة القوية إن شاء الله أن ينالوا من سوريا. السفلة الأمريكان والغرب المجرمون. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول لا شك بأن الكارثة واحدة في سوريا وفي تركيا، كما أنه لا شك بأن معاناة المنكوبين أيضا واحدة في البلدين الجارين، ولكن يبدو أن معايير الإنسانية والأخلاقية خاصة في الغرب ليست واحدة في التعامل مع هذه الكارثة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق، نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة مرة أخرى يطل علينا الغرب بازدواجيته الغريبة في المعايير، ازدواجية في الإنسانية، وازدواجية في الكوارث، وازدواجية في الحروب، وازدواجية في كل شيء. يعني عندهم مثلا زلزال الذي حصل في تركيا وفي سوريا، مدة جسور الغرب والشرق بالكامل لتركيا مثلا. الشعبين طبعا هم ليس لهم ذنب بالسياسة نهائيا، ولكن ما ميزة الزلزال الذي حصل في تركيا حتى يكون مميزا عن الزلزال الذي حصل في سوريا؟ لا يزال قانون قيصر الجائر موجود على الدولة السورية. هذا القانون الذي صيغ بيد غريبة، وصيغ بمزاج غريب، وصيغ باتفاقات على هوى الأمريكان والغربيين بحجة مظلومية الشعب السوري. من صنع المظلوميات غيركم أيها الغرب؟ من صنع المصائب في الدول العربية وغير العربية والإسلامية والعالمية غيركم أيها الغرب؟ من صاحب مصائب والمذابح في الشعب الفيتنامي والشعب الكوري الشمالي؟ من صاحب المصائب في كمبوديا، في لاوس؟ من الذي كان يطبع الطوابع البريدية لأناس في المغرب والجزائر مقطوعي الرؤوس ويفتخرون بهم ويرفعونهم غير سياسة الغرب كإسبانيا، كالبرتغال، كأمريكا؟ متحف اللوفر في فرنسا فيه جناح خاص موجودة فيه جماجم المجاهدين الجزائريين الذين قتلوا على أيدي الفرنسيين، سلخت جلود وجوههم ووضعت جماجمهم في هذا المتحف يفتخرون بأنهم قتلوا مئات المجاهدين الجزائريين. إلى هذا اليوم لما سقطت تشاد بأيدي فرنسا آنذاك، أخذوا أكثر من 400 عالم مسلم وذبحوهم بالفؤوس والسكاكين، والآن يتكلمون بالإنسانية ويتكلمون بإنسانية الضحايا في تركيا مثلا، وأن سوريا لا إنسانية مثلا لهم، وضحايا سوريا ليس لديهم الحق في أن يتكلموا أو يتم إنقاذهم. إلى الآن المجال الجوي السوري مغلق، لا يمكن الوصول إلى الضحايا السوريين إلا بشق الأنفس، فقط المجال الجوي مفتوح على تركيا. لماذا؟ ولماذا الضحايا السوريين الآن حاليا يموتون كل يوم؟ إذا تأخر الوقت وهم تحت الأنقاض سوف تكون فرصة وفاتهم أكبر. هل هذه هي الإنسانية التي يتبجحون بها؟ هذا درس لكل أولادنا وبناتنا وشبابنا، أن يتعلموا بأنه الغرب ليس لديه إنسانية، وأن لا يثقوا بأمريكا ولا بأذناب أمريكا. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لأخينا سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلت من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هكذا انسحقت ادعاءات أمريكا والغرب الإنسانية أمام كارثة سوريا وتركيا، حيث لملم السوريون ضحاياهم من تحت الأنقاض دون أن تتلقى سوريا الدعم اللازم من دول الغرب وأمريكا، بل ومن أقرب الناس إليهم العرب والأعراب. فأمريكا التي تمارس ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين ومعها الغرب، سارعت إلى دعم ضحايا تركيا بكل الإمكانيات والمعدات، وتركت ضحايا سوريا يموتون تحت الأنقاض. وهنا كشف الستار عن النفاق الأمريكي والغربي جراء ما حدث في تركيا وفي سوريا هذه الحادثة التي تستدعي أن على الأقل توقف أمريكا عقوباتها على الشعب السوري الذي يعاني من أزمات ويعاني من الكارثة الإنسانية التي حدثت من خلال الزلزال على سوريا الشقيقة. لبرنامج حدث وحوار كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. زلزال تركيا وسوريا وازدواجية المعايير الأمريكية والغربية محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نتابع تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة في تركيا وسوريا. طبعا تركيا وسوريا بلد مجاورين وضرب مناطق مجاورة في البلدين. يبدو أن مركز الزلزال هو مدينة كهرمان مرش التركية. الصور تبين أن هذه المدينة مدمرة بالكامل أو شبه كامل جراء هذا الزلزال. طبعا الدمار كبير في البلدين، ليس فقط هذه المدينة، مدن كثيرة. لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نتابع حديثنا أو لقائنا مع الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي، معنا من طهران. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، شكرا، حياتي للمستمعين.
حياكم الله. كل هذا الدمار الذي خلفته الحرب الكونية على سوريا، وربما هي أكبر بكثير من يعني دمار الزلزال، والدول المهاجمة تقول إن حربها من أجل تحرير الشعب السوري وخلق حياة كريمة لهم، كيف ترون اليوم هذا التعامل، هذا التمييز بين سوريا وتركيا في الحالة الإنسانية وفي يعني إغاث مساعدات الإغاثة والإنقاذ وما إلى ذلك مما يتم خلال الأيام الثلاثة والأربعة التي مضت على الزلزال؟
نعم، شكرا. طبعا نحن نترحم يعني على كل الذين، كل ضحايا يعني هذا الزلزال، سواء الأتراك أو الأخوة السوريين. بالتالي نحن يعني من منطلق يعني الواجب الإنساني والاستحقاق الإنساني، واجبنا يعني أن نبدي التعاطف ونقدم كل ما في وسعنا من مساعدات. يعني لا نعرف يعني إذا كانت هناك يعني كان هناك استفادة أكثر بتركيا، نحن لا نعرض يعني من هذه الناحية، أنه لا نريد أن يعني يدخلوا على الأخوة في تركيا. ولكن ما يثير يعني الانتباه هو أن هناك يعني تعاطي ازدواجي للأسف يعني من قبل الدول الغربية. يعني سوريا صحيح هي تخضع للحصار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدوائر الغربية، وهي التي تتحكم يعني بتوجهات الأمم المتحدة، باعتبار أن الأمم المتحدة هي المعنية يعني بجمع المساعدات وصرف هذه المساعدات وإدارة يعني عمليات الإغاثة وسال المؤن وكل المستلزمات الطبية والغذائية وشخصية وما إلى ذلك يعني. ولكن للأسف يعني هم أيضا يفرضون الحصار على هذا الشعب السوري. يعني مثل ما تفضلتم صحيح، يعني هم يدعون بأنهم يفرضون هذه الحرب التي دمرت سوريا، وهي حرب كونية يعني بمشاركة الكثير من الدول. وبالتالي عندما نرى يعني هذا الأسلوب من التعاطي والتعامل مع الأخوة والأشقاء المنكوبين بالزلزال في سوريا، يعني هذا يعني يدفعنا إلى اليقين، الوصول إلى نقطة اليقين بأنهم أولا ليسوا صادقين، وبأنهم يتعاطون بالزواجية، وبأنهم في الواقع يستهدفون الشعب ولا يستهدفون فقط الحكومة. يعني هذا الشعب ما هو ذنبه، هو يحتاج أيضا إلى المساعدات. لاحظ يعني أول مرة يقول الأمين العام للأمم المتحدة، يقول أننا سوف نعمل ما في وسعنا. يعني لاحظ هذه العبارة، ما في وسعنا، يعني المقصود ما في وسعنا يعني إذا ما سمحت الولايات المتحدة الأمريكية. ثم يشير في مستطاف آخر من كلامه يقول نحن نحتاج يعني إلى إمدادات من أجل سوريا. طيب هذه الإمدادات من أجل تركيا هي على قدم وساق، ولكن إمدادات من أجل سوريا لا ساق لها ولا قدم. يعني هي على العكس يعني هذه هي الازدواجية الغربية وهذا يعني يؤكد.
نعم كيف تابعتم سيد مصدق بور عذرا يعني هناك بعض الدول منها الجمهورية الإسلامية كانت سباقة وفي المبادرة للمساعدة وغيرها أيضا بادرت لإرسال مساعدات إلى سوريا كيف تابعتم الآن يعني وصول المساعدات إلى سوريا هل لديكم فكرة عن هذا الموضوع يعني إلى أي حد هذه المساعدة الحجم من المساعدات يلبي احتياجات المنكوبين في مناطق الزلزال
أنا أعتقد أن هذه المساعدات إذا أردنا أن نجمع يعني هذه الدول في طبيعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا أردنا أن نجمعها يعني لا يتجاوز عددها يعني 13 دولة يعني 13 دولة هي الوحيدة التي أبدت استعدادها لتقديم المساعدات إلى سوريا أما بقية الدول حتى الغربيين وحتى بعض الدول العربية هي أصدرت بيانات تعاطف وأعطت وعود والأمريكيين أيضا يقولون نحن سنقدم مساعداتنا وستغطي هذه المساعدات كل المناطق المنكوبة في سوريا ولكن عندما يعني نعرف التقديرات يعني عندما نعرف كم الحاجة كم هي الحاجة طبعا هذا الكلام تعجيزي
نعم
هذا الكلام يعني لشخص أو لجهة لا تريد أن تقوم بعمل
طبعا يعني يبدو على ما يبدو أن حجم الكارثة في تركيا أكبر من سوريا أليس كذلك؟
لا أنا لا أعتقد يعني أنا أعتقد يعني لحد الآن يعني في سوريا 3500 يعني أكثر وفي تركيا أيضا يعني رقم قليل أكثر ولا ننسى
نعم.
يعني
القتلى في تركيا حتى الآن حدود 17,000 نعم
نعم هذه إحصائيات يعلنها أردوغان هو بالدرجة الأولى يعني في سوريا ليست هناك يعني إحصائيات حقيقية ويتعمدون في عدم لأن عمليات الإنقاذ لم تبدأ لحد الآن
نعم هو هذه المشكلة على ما يبدو أن عمليات الإنقاذ تجري ببطء
في حين الكثافة السكانية في هذه المناطق هي كثيرة جدا هذه امتلال أنقاذ ولم يتم ولكن في تركيا يقومون بسرعة يعني بإزالة هذه الأنقاض وإخراج وانتشار الجثث ويعني انقاذ البعض والاحياء منهم وما الى ذلك يعني العمل كما قلت يجري على قدم وساق ولكن في سوريا اذا كانت الاحصائيات يعني تظهر لحد الان يعني هذه احصائيات سطحيه هي اكثر من 3500 وانا اعتقد يعني هذا العدد سوف يعني في النهايه سوف نطلع على عدد رهيب
هل تتوقعون ان تزداد أن تتسارع وتيرة المساعدات لسوريا في الأيام القادمة؟
أنا لا أتوقع يعني هم لا أتوقع أنا بصراحة يعني لا أتوقع يعني كل شيء هو في البداية يجب أن يكون يعني مجرد كلام يعني هم
نعم.
هم يعطون وعود ولكن لا أتوقع يعني هم حاليا يعني حتى بالنسبة لتركيا يعني من جهة أردوغان يتاجر يعني أردوغان هو يتاجر ويعطي وعود ونحن سوف نبني بيوت وخلال سنة وكذا كذا كل هذه بالونات ودعايات يعني انتخابية ويريد أيضا أن يستثمر هذه الدماء التي أريقت وهؤلاء قتلى الزلزال وكل هؤلاء المنكوبين وبالتالي هو يريد أن يحبب يعني صورته أمام الجمهور في نفس الوقت وهو يعلن عن إحصائيات أكثر من الرقم الحقيقي لماذا هو يبحث يعني عن أموال هو يريد أن يحصل على أموال يريد أن يقول هذه هي التكاليف ونحتاج كذا كذا ولكن في سوريا هناك حكومة هم يقاطعونها وبالتالي كلامها غير مسموح وهناك يعني